السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. إخواني وأخواتي كالعادة الأسئلة كثيرة جدا، أسأل الله تعالى الإعانة، وسأجيب بما يسمح به وقت البرنامج. وأيضا أعتذر من الإخوة الذين يسألون أحيانا تأخرتم علينا، لأن الأسئلة حقيقة كثيرة ولا أريد أن أذكر الرقم. عموما أبدأ بسؤال الأخ غانم العبيدي من العراق. غانم طبعا عنده مشكلة، يقول أنا من 3 سنوات مررت بحالة من السخط والاعتراض، يقول تكلمت بكلام كثير لا أتذكر معظمه، ويعني قلت لماذا خلقنا الله وكيف نموت، و يعني يقول ندمت وشيء من هذا القبيل، يقول أنا أجهل هذه الأمور، لكن من 3 سنوات وأنا قلق وخائف، يعني هل أكون خرجت من الإسلام أم ماذا؟ أخوي الفاضل غانم العبيدي من العراق، بارك الله فيك ورضي عنك. أولا يجب عليك أن تحمد الله عز وجل وأن تشكره الذي فسح في عمرك ومد في أجلك حتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولو أنك مت قبل 3 سنوات بعد ما تلفظت بكلام والعياذ بالله مثل ما ذكرت أنت في سؤالك لكنت يعني لن تفلح أبدا، نسأل الله العافية والسلام إلا أن يشاء ربك، فهذه نعمة فاشكر الله عز وجل على هذه النعمة. الأمر الثاني يا أخي الفاضل، الله عز وجل رحيم بعباده، ولذلك هو جل وعلا يتودد إلى خلقه وعباده المشركين ويقول لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. لهذا يا أخي الفاضل أنت الآن دعك مما مضى وأشغل نفسك في قضية تصحيح التوبة، توب إلى الله توبة نصوحة وأتي بشروطها، الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه، وتحرص على أن تقوي إيمانك وتقوي إسلامك وتبتعد عن مثل هذه الأشياء التي هي نزغة من نزغات الشيطان. فاجعل همك الأكبر أنك تثبت على التوبة ولله الحمد والمنة، هذا هو المهم جدا يا أخي الفاضل. والله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثم أخي الفاضل أنا أسألك ما الذي جعلك يعني تلجأ إلى مثل هذا الأمر؟ هل أنت قرأت في كتب يعني كتب والعياذ بالله فيها مغالطات؟ هل أنت تتابع برامج فيها مغالطات على الإسلام وعلى الإيمان؟ هل أنت سريع الغضب بمعنى أنك بأدنى موقف يثيرك وربما والعياذ بالله تجرأت وقلت مثل هذا الكلام؟ أنا قصدي يا غانم قصدي أنك تبحث ما هو السبب الذي أداك إلى هذه الحال فتجنبه بارك الله فيك، وقوي إيمانك وثق بربك وأحسن الظن به، فكم من خطيئة أدخلت صاحبها الجنة بسبب تاب منها وأصلح، يعني لم يقف فقط على التوبة بل أصلح ولله الحمد والمنة. فأنت إن شاء الله على خير بارك الله فيك، وأصلح من حالك ومن نفسك، وحاول أن تكون مع الصالحين دائما، عيش أجواء إيمانية أجواء نظيفة مع الأخيار والفضلاء والمجالس الطيبة، سد منافذ الشر هذه التي قد فتحتها على نفسك وربما أوصلتك إلى هذه الحال. الله عز وجل رحمن الرحيم وغفور الرحيم سبحانه وتعالى، وودود سبحانه وتعالى، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الأم أيمن أيضا من العراق بارك الله فيها، تقول أنا يعني من الموصل، عندي ابني تقريبا عمره 15 سنة من أنصحه أو تكلم معه تمر أيام ما يتكلم معي، أحيانا 10 أيام وبعض الأحيان 20 يوم، وأعاني يعني منه معاناة شديدة. تسأل تقول يعني ما العمل وما النصيحة؟ أختي أم أيمن من العراق الموصل، بارك الله فيك، أسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يصلح ابنك، أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه وأن يهديه. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لبعض الشباب خاصة في بعض المراحل السنية اللي يسمونها مرحلة المراهقة يمرون بتغيرات يعني أحيانا فسيولوجية وسيكولوجية، يعني هكذا يعبرون، ونحن لا نريد أن ننفصل عن مثل هذا الواقع. فلذلك أنت أختي الفاضلة تحتاجين أن تصبري عليه وأن تراعي مثل هذه الظروف، مع أنني أنا لا أؤيد الشباب الذين يعني يتصرفون مثل هذه التصرفات، وسأذكر هذا بعد قليل. فأنت يا أختي الفاضلة مدي مسألة الصبر عليه، أطيلي النفس، لا تجعلين سقف معين تقولين لا أبغى الشهر هذا ولا الشهر القادم ولا كذا، لا أصبري عليه، والله عز وجل مع الصابرين. يقول جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذا مهما كان يبقى ابنك، مهما كان يبقى ابنك، وأنت تحتاجين في واقع الأمر أن تدارينه وتعالجين يعني الحالة التي هو عليها بشكل من الرحمة والمودة وشيء من هذا القبيل. الأمر الآخر، ما دام أن الولد تستفزه بعض النصائح حاولي أنك تخففين منها، خففي من هذه، أنا أعرف قلب الأم وخوفها على ابنها وشيء من هذا القبيل، لكن خففي في الفترة الحالية حتى يبدأ في مرحلة النضوج. هذا شيء. الشيء الآخر، احرصي أختي الفاضل على قضية الصحبة، حاولي قدر المستطاع أن تدخلين عليه صحبة صالحة من أقاربه، من أهلكم مثلا، من أصدقائه مثلا، أو عفوا من جيرانكم، حتى يكونون من أصدقائه، لأن الصحبة حقيقة لها تأثير قوي في تشكيل عقلية الصاحب وتشكيل نفسيته أيضا. ولهذا العرب قديما يقولون الصاحب ساحب والطباع سراق، يعني ولهذا الله عز وجل ذكر الصحبة في القرآن كثيرا، هذا يدل على ماذا؟ على أهميتها. المسألة الأخرى، لابد لابنك أن يستمع إلى أهل العلم وأن يستمع إلى كلامهم وأن يعرف خطورة ما هو فيه الآن. كيف الآن ولد يهجر أمه 10 أيام وأكثر وأقل لنصيحة قدمتها له؟ كيف؟ هذا يدل على أن الولد لديه قسوة والعياذ بالله في قلبه، وتصحر في صدره، وجفاف في مشاعره، وربما قد يكون تلبسه الشيطان. اسمحي لي أختي الفاضلة، ليس بالضرورة حينما نقول تلبسه الشيطان يصبح مجنونا ها، أو يصبح يعني يتخبط، لا، ليس بهذا بهذه الصورة. على كل حال، فقد يكون الولد نزغه الشيطان ومسه الشيطان بشيء من وسوسته، وأراد أن من هذا الولد أن يغرد خارج سرب الأسرة. فلذلك أختي الفاضلة ممكن الرقية الشرعية، أنت اقرأ عليه هو نايم الفاتحة وآية الكرسي والقواقل، ممكن والدة، ممكن أحد من الأهل. هذه نصيحتي لك يا أختي الفاضل، ونصيحة لكل أب وأم عندهم معاناة من أولادهم داخل البيوت بمثل هذا التمرد والعناد والهجر والقسوة اللي يمارسها بعض الأولاد، وهذه حالة غير طبيعية بالمناسبة، يعني لا يمكن أبدا أن نقول بأن هذه حالة طبيعية. أسأل الله تعالى أن يهديه. علي من ليبيا بارك الله فيه يقول يعني بأنه يتعامل معه شخص موظف في شركة، يقول وعرضت عليه أن يشتري مني بسعر خاص وأصبح يشتري مني، للعلم أن محاسبي الشركة لا يعلمون هذا ويأخذ هو المبلغ، هل علي أنا شيء؟ يا علي من ليبيا بارك الله فيك ورضي عنك، واضح بأن سؤالك غير مرتب، سامحني ما ذكرت يعني طبيعة عملك، أنت موظف فقط وما ذكرت طبيعة العلاقة اللي بين هذا المتعامل والشركة، هل أنت يعني عندك متجر خاص تبيع به أم أن المسألة هذا داخل حدود الشركة؟ هذا اللي يظهر. عموما أخي الفاضل، أنت ما سألت ولا ذكرت المحاسبين إلا لأن هذه المسألة غلط، ثق ثقة تامة أبدا، لأن لو كانت صح ما سألت، ولو كانت صح ما ذكرت مسألة المحاسبين وتخوفك الآن من الشركة. لهذا يا أخي الفاضل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لهذا أنا لا أقول لك اترك هذه المعاملة، لأن معاملة غير واضحة، لكن أنا أذكر لك شيئا حتى يتبين الحق من الباطل والحلال من الحرام والصح من الغلط. تذهب إلى مسؤول الشركة أو من ينيب عن مسؤول الشركة أو إلى المحاسبين وتقول لهم: يا جماعة الخير، أنا أتعامل مع هذا المتعامل بهذه الطريقة، وشوف ماذا يقولون لك. أو أنت تعلم هذا الشيء قبل أن تذهب، إذا تعلم بأنه ما يجوز، مخالف للأنظمة، مخالف للعقد الذي بينك وبين الشركة، هذا حرام يا أخي الفاضل ولا يجوز، فروح استأذنهم، قل لهم: يا جماعة الخير، أنا والله هذا وضعي، إن أذنوا لك الحمد لله، ما أذنوا لك هذا لا يجوز. بارك الله فيك. أم إبراهيم من السودان بارك الله فيها تقول: ليس عندنا عائل، أبي في المعاش، أنا متزوجة وزوجي وضع يسير لا أستطيع مساعدتهم، وأختي غير متزوجة مقيمة في الخليج وهي ترعى والدي ومسؤولة عن مصاريفهم وعلاجهم والأكل والشرب والإيجار. المشكلة يا شيخ أن أمي تأخذ من مال أختي وتعطي أفراد أسرتها لأمور ليست ضرورية، وأختي لا ترضى بذلك لأن أمي تقتسم من مال العلاج الخاص بها وتبحث عن الجمعيات الخيرية لأخذ العلاج مجاني. وعندما تناقشت معها أختي، جلست أمي تحلفها برضاها وعفوها أنها ما تسألها تاني هل يعتبر هذا عقوق، إلى آخر ما ذكرت. أختي أم إبراهيم رسالتك طويلة طبعا، أم إبراهيم من السودان بارك الله فيك. أختي الفاضلة، أولا طبعا ما يجوز الحلف بغير الله عز وجل، يعني هي تقول أنا حلفك برضاي وحلفك بكذا، هذا ما يجوز. تنتبهين وتنبهين الوالدة، تقول لا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل، ما يجوز الواحد يقول برضاي عليك إلا يكون نوى غير الحلف مثلا، يعني نوى غير الحلف. هذا الأمر يعني لاحظته في السؤال. عموما بالنسبة للوالدة أخطأت خطأ كبيرا، ولهذا ليس لها الحق أبدا أن تأخذ من هذا المال الذي يعني ما حصلت عليه ابنتها التي تعمل في الخليج إلا بكد اليمين وعرق الجبين وتعب البدن، ووفرت هذا المبلغ حتى ترسله لوالدتها ولوالدها في أمور العلاج وفي الأمور الضرورية، تروح تأخذ منه قسم وتعطي أهلها في أشياء غير ضرورية ولا حاجية كما ذكرت في سؤالك، هذه الوالدة آثمة، يجب عليها أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله وأن لا تعود لمثل هذا أبدا. ليس لها الحق أن تعبث بهذا المال بمثل هذه الطريقة. هذا المال اللي أرسلت ابنتها اللي تعمل في الخليج ما وجدته في الشارع ولا أعطي لها هكذا مجاني، هذا بتعب وجهد وبذل وسهر، ربما سهر الليالي وإضناء البدن، بأي حق تفعل تتصرف بهذا التصرف إلا أن ترضى ابنتها؟ إذا ابنتها اللي في الخليج قالت لها: والله شوفي هذا المبلغ لك، تصرفي فيه كيف ما شئتي، تصدقي على خالاتي على عماتي على أخوالي على أعمى مثلا، نعم هي الآن أعطتها الإذن. أما أن تتصرف الأم بمثل هذه الطريقة، بأي حق تتصرف بهذه الطريقة؟ العلماء نصوا على قضية الوالد إذا أخذ من مال ابنه ثم أعطاه الابن الآخر، قالوا هذا ما يجوز. يقول الفقهاء: لو أن والدا أخذ من مال ابنه من دون إذنه، ها من دون إذن، ثم أعطاه لولد آخر، قالوا ما يجوز هذا من الأمور التي تجعل الوالد لا يجوز له أن يأخذ من مال ابنه، حينما شرحوا حديث أنت ومالك لأبيك. واضح؟ لهذا بارك الله فيك، هذه الأم عليها أن تتق الله وأن تخاف الله عز وجل وأن لا تعبث بهذا المال. هذا المال يذهب إلى أقاربها أخواتها في أشياء تحسينية، أشياء كمالية، ها طيب، والبنت أرسلته لأشياء ضرورية، بأي حق؟ وبعدين لماذا الآن ترضى بأن تريق ماء وجهها عند الجمعيات وعند المحسنين والله عز وجل فتح لها باب من أبواب الرزق من 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 ابنتها. كيف يعني؟ هذه معادلة حقيقة يعني مؤسفة جدا. الله عز وجل رزقها بنت بارة وترسل لأبيها ولأمها، تذهب هي تتكفف عند الجمعيات والله عز وجل رزقها، وتروح هذا الرزق اللي أعطاها الله إياها تعبث به وتعطيها أخواتها في أشياء تحسينية وكمالية. وصلي لهذه الرسالة وقل تتق الله، وهذا ليس من العقوق. لو أن البنت وقفت قالت سامحيني أنا لن أرسل لك، أو سأرسل لك بمقدار، سأرسل لك بمقدار، أو سأكلف شخص هو الذي يشتري لكم الضروريات، تقول لهذا الكلام سامحيني هذا لا يدخل في العقوق، أنا سأكلف شخص أكلفه بأن يأتي بالأدوية ويأتي بالأطعمة ويأتي بالأشربة ويأتي باللباس وأنا أدفع له. أما أن البنت اللي يعني تغربت عن وطنها وعن بلدها وعن أهلها وتعيش حالة من القلق وتعمل الليل والنهار وتشوف بهذه الأموال التي تعبت فيها تذهب بمثل هذه الصورة كأنها ترمى هكذا، هذا لا يجوز. بارك الله فيك، نبه الوالدة ووصلي لها هذا الجواب. بارك الله فيك يا أخت الفاضلة. أم طه من ليبيا تقول: عندي زوجي رجل طيب وكريم وشهم وكل الصفات الحسنة فيه، ولم أذكر يوما أنه أهانني أو قصر معي في مصروف، لكنه لا يصلي، وعندما أفتح معه الموضوع يتضايق ويقول لي هذا بيني وبين ربي. أنا حقيقة تقول أستحي له عندما يؤذن المؤذن والكل يذهب للصلاة وهو عادي لا يهمه. أنا اعتمرت السنة الماضية وأرسلني مع ابني ولم يذهب معي، أشك أحيانا أنه على غير ديننا، وعندما نتناقش في الدين يعلم كل شيء بالأدلة من القرآن والسنة، هل زواجي منه باطل؟ وصلت لهذه الدرجة من الشك. أختي الفاضلة أم طه من ليبيا، أسأل الله تعالى أن يفتح على قلب زوجك وأن يهديه. وهذا والله شيء فعلا مؤسف، شيء فعلا مؤسف. رجل الآن يقرأ في القرآن ويقرأ في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل رزقه أخلاق طيبة، قائم على حقوق امرأته وبيته خير قيام، ومع ذلك ما يصلي والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. طيب لماذا خلق؟ السؤال له يا أختي أم طه، وأتمنى أن زوجك يعني يتابعني، أنت لماذا خلقت؟ خلقت تأكل وتشرب وتنام وتلهو وتسير في هذه الدنيا، في مخلوقات أخرى تشترك معك في هذا الشيء، في مخلوقات على وجه الأرض تشترك في هذا الشيء، أكل ونوم وشرب وكذا، ما خلقك الله لهذا، ما خلقك الله لهذا. الله عز وجل خلق الدنيا لك حتى تقيم العبودية، بدليل أنك تموت، بدليل أنك تموت. لو أنك خلقت للدنيا ما مت، لو أن الإنسان خلق للدنيا، خلقت لها، الأصل أنك ما تموت لأنك خلقت لها، لا، الدنيا خلقت لك حتى تقيم العبودية لله عز وجل. يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولهذا يا أخي الفاضل لابد أن تعرف هذا الشيء. يعني بعض الناس الآن والله ما عرف لماذا خلق الله، بدليل أنه ما يصلي. هذا اللي ما يصلي أبدا هذا ما عرف لماذا خلقه الله، وما عرف أين يسير. لا، والكارثة أن هذا رجل يقرأ القرآن ويقرأ الآيات التي فيها البعث بعد الموت والأحاديث التي فيها ذكر عذاب القبر ونعيم القبر وذكر ما يكون بعد الموت. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. عموني أخت الفاضلة بارك الله فيك، رسالتي لزوجك أن يتق الله وأن يعود إلى رشده وأن ينتهي عن غيه، وأن يعلم بأن الدنيا هذه ليست بدار أمان، ما هي بدار أمان. يعني كم من إنسان كان يؤمل طويلا وعنده طموحات وآمال وكذا، نام ما صحى، نام ولم يصحى، انتقل إلى الدار الآخرة. كم من إنسان في كامل صحته وعافيته قالوا فلان مات فجأة هكذا، طيب ما يفكر في مثل هذا الأمر؟ كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. بعدين الصلاة هذه ماذا تمثل بالنسبة لوقته؟ يعني إذا كان والله مشغول في عمل، كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعمل، كل هالناس يعملون يشتغلون، وبعضهم أعمال قاسية، وبعضهم والله يعيش في بلاد غير مسلمة ها، ويعمل عمل يعني يمكن ثلثي اليوم يقضي في ثلثي اليوم يقضي في العمل، ها، ومع ذلك ما يترك الصلاة، حريص على الصلاة، لأن هذا عرف لماذا خلقه الله. وزوجك ما عرف لماذا خلقه الله إلا أن يكون مكابرا معاندا، نسأل الله له الهداية. الصلاة ما تمثل من وقت الإنسان شيء، يعني لو حسب الآن زوجك وقت الأوقات التي يقضيها في الصلاة، والله ما تمثل يعني إلا نسبة قليلة من ساعات اليوم، يمكن ساعة كاملة، إذا قلنا ساعة كاملة من 24 ساعة، ساعة من 24 ساعة، هذا إذا صلى الفرائض، إذا صلى الفرائض، وأعتقد بأن ساعة كثير، يعني إذا جاء وقت الإقامة وصلى معنا ساعة من 24 ساعة من اليوم تجعلك والعياذ بالله تصد عن الصلاة وتبتعد عن هذه الصلة التي بين العبد وبين ربه، والتي سماها الله إيمان، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. الصلاة هي عمود الإسلام، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وأكيد زوجك قرأ في القرآن، ما دام أنت قلت تقولين بأنه يقرأ في القرآن والسنة، قرأ قول الله عز وجل عن المجرمين ما سلككم في سقر، أول ذنب ذكره ما هو؟ لم نكن من المصلين. يرضى سقر والعياذ بالله هي جهنم، وقيل واد في جهنم نعوذ بالله. قل جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قالوا ويل أيضا واد في جهنم، وقيل كلمة زجر وتهديد. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبي. عموما أختي الفاضلة، من ناحية يعني زواجك وبقائك مع هذا المحكمة، هذا ليس يعني لنا، إذا أنت والله ترين بأن زوجك يعني قد يكون على ملة غير الإسلام، ممكن ترفعين دعوة للمحكمة عندكم وتقول والله أنا غير مرتاح، أنا زوجي وفر لي كل شيء لكني غير مرتاحة لأنه ما يصلي، وتشوفين هذا الأمر، مع أنني أنا ما أؤيد الآن هذا، وإنما تكثرين من نصيحة بلطف ولين، تختارين له الوقت المناسب، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، إمام الجامع عندكم، يعني ممكن تبعثين أحد الأولاد تقولين له يا أخي زورنا في البيت، زور هذا الجار، جار المسجد اللي ما يشهد صلاة الجماعة، سلم عليه وتلطف معه ولا تتكلم معه، فقط الزيارة هي رسالة يفهمها. كذلك الصالحين من أهلكم، أكيد عندكم أناس صالحون أخيار يزورونكم يتكلمون معه، يعني ليس بالضرورة الزيارة فقط، يعني هي رسالة يفهمها. وإذا حان وقت الصلاة قالوا لي يا فلان، يا أبا فلان نذهب إلى المسجد، قد يفتح الله عز وجل عليه في لحظة ويفرح الله قلبك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. محسن من الجزائر يقول ما حكم من يضع العين الزرقاء أو بعض التمائم في بيته بحجة أنها تدفع عنه العين، هل هذا شرك؟ يا محسن من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة للتمائم والعين الزرقاء هذه كلها والعياذ بالله من وسائل الشرك، ولهذا حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الرقى والتمائم والتول الشرك، وقال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله عز وجل كانت هذه الوسائل موجودة عند العرب في الجاهلية وعند غيرهم، هذه من وسائل الشرك فأبطلها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لا يجوز للمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يسعى في هذه الوسائل، وسائل الشركية والعياذ بالله والأسباب هذه، نسأل الله العافية والسلامة، وربما والعياذ بالله اعتقد فيها، وهنا الكارثة. لذلك لا يجوز الإنسان أن يعلق تميمة سواء كانت حجابا أو خيطا أو حلقة أو سوار مثلا يعتقد فيه أو يرى بأنه يدفع العين أو الحسد، وكذلك هذه المنتشرة اللي هي العين الزرقاء أو الكف الذي في داخله عين، يقول حتى في السيارات للأسف في بعض البلاد الإسلامية يضعون هذه في السيارة فيقول هذه تصد عين الحاسد، نعوذ بالله، هذه من وسائل الشرك واضح، لهذا تنبهون الناس عندكم وتبينون بأن هذا محرم ولا يجوز،
ومثل هذه الأشياء في الواقع يعني تبرز في البيئات الجاهلة التي تخلو من العلماء وطلبة العلم، واضح؟ وعلى طلبة العلم في كل بلاد العالم الإسلامي أن يكون لهم دور في تنبيه الناس على مثل هذه الوسائل، مع ولله الحمد الآن يعني انتشار العلم عبر هذه الوسائل، لكن للأسف نلاحظ ارتفاع الجهل أيضا. يعني نحن الآن في زمن يعني هذه الوسائل أسهمت إسهام كبير في توسيع دائرة العلم والمعرفة، ودخلت على البيوت، والحمد لله كثير من الناس أصبح لديهم وعي. لكن الغريب أن بعض الناس إلى الآن مرتكس في الجهل ومرتكس في الخرافة ومصدق بهذه الخرافات، فلذلك يا أخي الفاضل هذا لا يجوز، وتنبهوا لذلك. أمجاد من السعودية بارك الله فيها تقول: يعني أنا مصابة بمرض روحي، وعندما أصلي تأتيني أعراض حركية، بمعنى أتحرك كثيرا في الصلاة ورغما عني، وأحيانا يعني أبدي ردات فعل غير إرادية أثناء الصلاة، ولكني أعقل الصلاة، فهل يرخص لي بالجمع للصلوات؟ أمجاد من السعودية: شفاك الله وعافاك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر. أختي الفاضلة، إذا أنت فعلا متيقنة بأن لديك مس وتصدر منك هذه الحركات مع عدم غياب العقل، يعني أنت موجودة في الصلاة وتعرفين في أي ركعة، وتعرفين اللي تقرأين، لا تعرفين اللي تقرأين، لكن عندك ردات فعل ربما مثل ما ذكرت غير إرادية، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن، لكن يا أمجاد السؤال: هل أنت فعلا عندك مس؟ أنت عندك مس ولا توهم هذا؟ وبعض البنات الله يحفظهم يا رب يقرؤون قراءات، أو أنهم يسمعون بعض الأشياء، أو يسمعون بعض الأسئلة، تروح تقول والله أنا عندي نفس الشيء، ثم سبحان الله العظيم يتفاعل، يعني تتفاعل مع هذا الشيء وتحصل لها مثل هذه الردات، والواقع ما عندها شيء. فأنا أشوف يا أمجاد بارك الله فيك أنك أنت تراجعين نفسك وتتركين مثل يعني هذه الأشياء، تقرأين الحمد لله، ارقي نفسك. طيب ارقي نفسك بسورة الفاتحة، قولي هالشكل: اقرأ الفاتحة وانفثي وامسحي جسمك كامل، واقرأي آية الكرسي وانفثي وامسحي جسمك كامل، والمعوذات، واحرصي على أذكار الصباح وأذكار المساء، صدقيني بأنك تكتشفين ما عندك شيء. طبعا أنا ما أقول هكذا يعني تهوين من هذه المسألة، لا، أنا بالتجربة أغلب الشباب والفتيات اللي سجنوا أنفسهم في مثل هذا الوهم، وهم ما له حقيقة، مجرد تأثر، سبحان الله، الجانب العصبي والجانب النفسي يتفاعل أحيانا مع أشياء، خاصة إذا الإنسان أعطاه اهتمام زائد وبالغ في هذا. أسأل الله تعالى لك الحفظ. عموما بالنسبة لصلاتك لا شيء عليها، ما فيها شيء ولله الحمد، ما دام أنك أنت يعني منضبطة وحاضرة في الصلاة، ردات الفعل هذه اللي غير إرادية هذه ما تؤثر على صلاتك، بارك الله فيك. أبو علا من عمان بارك الله فيه يقول: أنا حافظ لبعض السور من القرآن، وعندنا إمام مجتهد جزاه الله خير، لكن يخطئ كثيرا في القراءة، وأحيانا يقفز آية أو آيتين إلى آيات التي بعدها، وهو لما يقرأ ينطق في القراءة، وأنا أخشى يعني يقول يخطئ، وأنا أخشى أن أربكه إذا عدلت عليه واستوقفته لأعدل عليه، وبعد الصلاة أقوم يعني لفت نظرة، هل تصرفي هذا صحيح؟ أبو علا من سلطنة عمان بارك الله فيك ورضي عنك. السؤال أولا: هل هذا إمام رسمي؟ هاي أبو علا، هل هذا إمام من الأوقاف؟ يعني حطوه الأوقاف؟ إذا قلت لي نعم يجب عليك أنك تذهب إلى الأوقاف تقول سامحونا، نحن الإنسان ما يرضى صلاته ينقص أجره، كيف الآن ونحن على خطر؟ عندنا إمام يخربط، عندنا إمام يغلط، عندنا إمام غير ضابط وغير متقن، عنده لحن وعنده قفز وعنده تلاعب في القراءة، سامحونا، إما أنكم تقيموا له دورة يعني يعيد حفظه ويعيد مراجعته ويعدل قراءته أيضا اللي أهم، ولا سامحونا شوفوا لنا واحد يعني آخر إمام حتى نرتاح، الناس تطلع من بيوت المساجد حتى تزداد إيمان وترجع بانشراح صدر، ما ترجع وصدورها ضايقة لأن إمام المسجد يخبص مثل ما ذكرت أنت في رسالتك، هذا ما يصلح هذا. طيب تقولي لا والله هذا متبرع ما له علاقة بالأوقاف، لا، ما تبرع قل له يا أخي الفاضل أنت ما تصلي إلا بمثلك، أنت ما تصلي إلا، ولا يجامل في هذا، لا تجاملون أحد في هذا، هذه صلاة، هذا دين، هذا الآن ممكن يأثر على صلاتكم أنتم. فتقول له أنت يا أخي الفاضل روح اقرأ عند حد المشايخ، حد العلماء، طلبة العلم، مراكز تحفيظ القرآن، إذا والله لك رغبة في الإمامة وهو غير رسمي، أما قضية تتقدم وراء من هو أكفأ منه مثل حالتك أنت يا أبو علا، أنت ما شاء الله ضابط فيما يظهر، ضابط القراءة ومتقن القراءة، ما يحق له أن يتقدم، فلا بد تصل هذه الرسالة. أنت الآن تقول والله أنا أقدر بأني لو فتحت عليه يعني مثل ما يقولون خبص الدنيا، ها لا تفتح عليه، يعني ما دام الآن هو في غير الفاتحة، ها الفاتحة يجب عليك أن تفتح عليه، اللي ما بعد الفاتحة تقول لو فتحت عليه طلع لسورة ثانية ولا 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 جاب كلام من عند راسه، لا تتركه بارك الله فيك، وبعدين تنصحه. الآن أنت الآن فتحت طريق معه في النصح، لا تكتفي بهذا، قل لي يا أخي الفاضل أنت رسمي ولا غير رسمي، إذا رسمي سامحني أنا وجماعة المسجد طالعين غدا للشؤون الإسلامية أو وزارة الأوقاف بنقولهم والله غير الإمام، خلك صريح ما فيها شيء، هذه ما هي بتجارة دراهم وريالات لا لا لا، هذا دين ما يلعب فيه، ما يلعب فيه بارك الله فيه. إذا والله يقولك لا أنا ما نبي رسمي، أنا والله متبرع لكم، قل له مشكور جزاك الله خير، لكن في من هو أولى منك، بارك الله فيك يا أبا علا. أبو عبد الله من أمريكا يقول إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة للبينونة الكبرى، هل الزوجة تعتد في بيت زوجها أم تخرج من بيت زوجها وتذهب إلى بيت أبيها مباشرة؟ وهل عدة البينونة الكبرى نفس عدة البينونة الصغرى ثلاث حيض؟ وعبد الله من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة للمطلقة المرأة التي طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى، يعني لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة، نكاح شرعي وليس نكاح تحليل، هذه يسمونها البينونة الكبرى، طبعا الزوج الثاني إما يموت عنها أو يطلقها من دون مواطعة، يعني ما في اتفاق بينهم مثل التحليل، هذه المرأة عدتها ثلاث حيض، إن كانت من ذوات الحيض، إن كانت من ذوات الأقراء يعني الحيض، عدتها ثلاث حيض. في الراجح من قول أهل العلم، هناك قول لبعض العلماء قالوا تستبرأ بحيضة واحدة، لأنه خلاص الآن هي بانت من زوجها بيننا، لكن العمل على الأول، على أنه ثلاث حيض، واضح هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، البائن بيننا كبرى ليس لها سكنة ولا نفقة إلا إذا كان لديها حضانة أولاد، لا سكنة ولا نفقة، مجرد أن تنتهي، مجرد أن تطلق طلاقا بائنا بيننا كبرى خلاص ليس لها سكنة ولا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا أو كانت حاضنة. طيب الثالث، إذا كان والله المرأة هذه ما عندها بيت والزوج يعني رأى بأنها تبقى في البيت، تبقى في هذا تبرع منه هو ويؤجر على ذلك، خاصة إذا كان عنده أولاد وممكن هو يسكن في يعني بيت آخر أو يستأجر أو يقسم البيت مثلا ويجعلها في جانب وشق وشيء منفصل بعيد عنه، حتى لا، لأن أجنبية أصبحت عنه الآن وممكن يراعي أطفاله بمثل هذه الحالة. أما إذا كان لا، هي عندها القدرة وعندها الاستطاعة وأهلها يريدونها، لا تنتقل إلى بيت أبيها وأمها ولها نفقة الحمل ونفقة الأولاد. نعيم إبراهيم من ليبيا بارك الله فيها تقول عندما توفيت السيدة خديجة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وتوفي عمه أبو طالب سموا هذا العام بعام الحزن، هل هذه التسمية الصحيحة؟ نعيمة من ليبيا بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لهذا العام الذي توفيت فيه أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وتوفي أيضا عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب، سمى العلماء هذا عام الحزن، وهي ليست تسمية شرعية يعني في الكتاب أو في السنة مثلا، وإنما هذا اصطلاح لأهل السير ولأهل التاريخ، قالوا هذا العام سمي بعام الحزن، سمي بعام الحزن. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فقد اثنين كان يقفان معه، فخديجة رضي الله عنها هذه العملاقة من عمالقة الإسلام، كانت الزوجة الرؤوم الرحيمة القوية، كان لها حضور في المجتمع المكي ومعروفة. ولذلك لما شكى إليها النبي عليه الصلاة والسلام بداية الوحي ماذا قالت له؟ يعني ثبتت، فقالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قالت له هذا الكلام، ثبتت من النبي عليه الصلاة والسلام. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا ركن، لكن طبعا الدافع هو الحمية، لأنه ابن أخيه حمية ولم يسلم، للأسف لم يسلم. لكن أيضا لما مات تجرأ المشركون على النبي عليه الصلاة والسلام، وحزن النبي عليه الصلاة والسلام حزن شديد. عموما حزن النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب إنما كان بسبب عدم إسلامه، لأنه حاول ويعني دعا وتلطف معه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال هو على ملة عبد المطلب، نسأل الله العافية. عموما بارك الله فيك يا نعيمة، هذا العام ليس فيه دليل يعني على أنه والله سماه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما اصطلح عليه أهل السير. وئام من المغرب يقول: أخذت قرض من البنك لشراء منزل لأهلي، لأنه كانوا ما كان معي فلوس كاملة وما أحد رضي أن يسلفني، فكنت مضطرة ألجأ إلى المصرف لتكملة المبلغ. هل هذا القرض ربا وهل أنا أذنبت رغم أن نيتي صافية؟ إلى آخر ما ذكرت. وئام من المغرب، بارك الله فيك ورضي عنك. أختي الفاضلة، بالنسبة للقرض أنت ما قلتي لي من أي مصرف، هل هو مصرف تجاري أم مصرف إسلامي؟ ها ما قلتي أنت. إذا كان مصرف تجاري أخذت قرض ورتبوا عليك فوائد، هذا ربا، هذا ربا. أما إذا قلتي لي مصرف إسلامي، فإن مصارف الإسلام ما تعطي قروض حسنة، ما تعطي، وإنما تعطي معاملات المرابحة أو التورق الإسلامي مثلا، فهذا غير هذا. أنت ما ذكرتي. عموما أنا أفترض أنه تجاري، أخطأت يا أختي الفاضلة. وكيف الآن تقولين بأنك والله تريدين أن تنقذي أهلك؟ يعني هل الآن هم في الشارع يعيشون؟ يعني يعيشون في الشارع لا يملكون حتى خيمة مثلا، حتى تقولين والله أردت أن أنقذهم مثلا؟ والله في فترة البرد الشديد والحر الشديد والأمطار وهم في الشارع، ممكن في هذه الحالة وما أحد يعني أقرضك ولا أحد أعطاك من الزكاة ولا أحد أعطاك من الصدقات. أما الإنسان يأتي يقول والله مضطرين وأنقذتهم، هو الواقع بأنه هذه يمكن أقصى ما يقال حاجة، أقصى ما يمكن أن يقال حاجة، والحاجة ما تبرر أكل المحرم أو التعامل بالمحرمات، المكروهات ممكن، هذه محرم يا أختي الفاضل. عموما استغفر الله وتوبي إليه، حاولي أن تتخلصي من هذا القرض ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإذا علم الله صدق نيتك وتوبتك أعانك. بارك الله فيك يا ويام. آمنة من الجزائر، بارك الله فيها، تسأل تقول: ما حكم تلبيس العروسة في الخطوبة والزواج الخاتم، حتى أن هناك أصبع مخصص لهذه العادة تعرف بها أن المرأة متزوجة، فلا يعني إلى آخر ما ذكرت. آمنة من الجزائر، بارك الله فيك. أولا بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تلبس الذهب، سواء في أصابعها كالخواتم، أو في معصمها كالأسورة، أو في عنقها كالقلائد، أو على رأسها كالتاج الذهبي مثلا، أو في رجلها كالخلخال مثلا، أو في أنفها يسمى الخزامية أو الخزامة أو الخزامة، أو طبعا في أذنها كالأقراط. المرأة يجوز لها أن تلبس ذلك. قال جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ولو أن المرأة لبست الذهب من أعلى رأسها إلى أسفل قدميها حلال عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذان، يقصد الذهب والحرير، هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. واضح؟ طيب نجي لمسألة الخاتم. إذا والله الخاتم ما يحمل شعار معين ديني مثلا، وإنما جرت العادة أن المرأة تضع الخاتم في أصبع من أصابع يديها مثلا، ويعلم الناس بأن فلانة مخطوبة، يعني إذا راحت حفلة ولا راحت شيء وعجبت بها امرأة لابنها نظرت في يدها فوجدت خاتم قالت لا هذه مخطوبة، هذه ما لا أحد يتكلم يعني معها في قضية الزواج، لا بأس، هذه عادات عادات. أما إذا كان لا يحمل شعار معين ديني مثلا مأخوذ من أمم أخرى أو من ديانات أخرى، مثل ما يحصل بالتنقل مثلا ينقل من الأصبع ثم إلى في الخطبة في أصبع، وعند الدخول في أصبع، أو عند العقد وعند الدخول في أصبع، لا هذه ظاهر بأن لها ارتباط ديني لا يمت إلى الإسلام بالصلة. فمن أي الأنواع أنتم يا آمنة؟ هل هذه عادة عندكم ما تتنقل مثلا، ولا فقط هي تلبس الخاتم في الخنصر أو البنصر أو الوسطى أو الإبهام أو السبابة أو الإبهام، تقول والله خلاص علامة؟ هذه من العادات اللي الأصل فيها الإباحة. عمر ميلي من الجزائر أيضا يقول ما هو العمل الأفضل أن أفتح محل تجاري، المحل التجاري بعد صلاة الصبح مباشرة، ما أجلس في المسجد لذكر الله حتى تطلع الشمس ثم بعد ذلك أفتح محلي التجاري، علما بأنه قد يفوتني بعد البيع بعض البيع في هذه المدة على حسب العادة. عمر ميلي من الجزائر بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يبارك لك في تجارتك وأن يغنيك من واسع فضله. أخوي الفاضل الأمر واسع في هذا، بالنسبة للجلوس بعد صلاة الصبح في المسجد والإنسان يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، ورد فيها فضل عظيم، لكن هذا ليس واجبا وإنما هو سنة مستحبة. فإذا تعارضت مع يعني طلب الرزق الواجب لا، قدم يا أخي الفاضل فتح المحل. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأمته بالبكور، قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، أو كما ورد، بمعنى أن الإنسان يبكر في يعني فتح محله ويعني السعي في تجارته. فلذلك يا أخي الفاضل على ضوء ما ذكرت، الأفضل لك ما دام يفوتك شيء كبير من المصالح، لا صلي الفجر وتأتي بالأذكار ثم تخرج مباشرة إلى محلك إلى متجرك وتفتحه وتذكر الله عز وجل، تأتي بأذكار الصباح وأنت في المحل، والحمد لله تحصل على يعني خير الدنيا والآخر، هذا الحمد لله الدنيا، وتنتفع بهذا المال وأنت رجل فيما يظهر صالح، وهذه هذا دين الذكر، الحمد لله ليس له مكان ولا محل، ولا تذكر الله عز وجل وأنت في محلك. أم زيد من الأردن بارك الله فيها تقول في عقار مشاع من تركة يشغل أحد الورثة ما نسبته 50% من مساحة العقار، ونصيبه في العقار 55%، باقي العقار متاح لبقية الورثة لكنه غير مستغل من قبلهم ولا من قبل الوريث الذي يشغل 50%، هل يجوز لباقي الورثة مطالبة الوريث الذي يشغل ما لا يزيد عن نصيبه من العقار ببدل إيجار عن حصصهم المشاع في العقار والبالغة 45%، علما بأنها غير مشغولة وهي متاحة للجميع؟ أم زيد من الأردن بارك الله فيك ورضي عنك. الآن الذي فهمت بأن أحد الورثة أخذ جزء من الأرض التي هي تركة وراح شغلها، ويعني بنسبة 50%، وله حصة كبيرة جدا عن بقية الورثة، جزء من الأرض غير مشغل، تسألين تقولين هل يحق لبقية الورثة أنهم يطالبون بالأجرة؟ هذا يختلف يا أخت الفاضل باختلاف حال الورثة، فهل هم راضون على ما يقوم به الأخ هذا الأكبر أو الأخ الذي يقوم بهذا الشغل، راضون عنه في قضية الشغل ويعطيهم نسبة من هذا التشغيل مثلا؟ إذا قلت لي نعم سقط حقهم، سقط حق. أما إذا قالوا لا نحن غير راضين، هو الآن الأرض هذه كلها وضع يده عليها وشغل جزء منها والباقي مهمل، طيب لماذا لا يشتغلون هم بالباقي؟ هم لماذا لا يشتغلون يشغلون الباقي مثلا؟ إذا قلت والله ما غير فاضيين ومشغولين في وظائف وأعمال، يعني يخير الأخ هذا، هو الآن ما يلزم بأن يدفع لهم الأجرة، ما يلزم هو، لأن إذا على حسب ما فهمت هو مشغل الجزء ويوزع على أخوانه وأخواته، لكن حصته الأكبر كذا، هذا الذي فهمت، حصته أكبر من أخوانه لأنه هو الذي يشتغل. عموم أخت الفاضلة، يعني اقتراح توزيع التركة أفضل، كل واحد يأخذ حصته، يعني هذا الأخ الذي شغل هذا الجزء يأخذ حصته ونصيبه، فإذا نقص عاد على الباقي بجزء من الأرض، وإذا زاد هو يوزع على أخوانه يعني ما يستحقونه، والباقي يتوزع على بقية الأخوان، أو يباع كل له، يقال بعناك هذه الأرض كلها وقسم لنا التلك، هذا أفضل حل يا أم زيد، بارك الله فيك. أم وردة من العراق تقول أنا متزوجة وزوجي أكبر إخوانه، والدة متزوج امرأتين ولديه ديون كثيرة، زوجي موظف يعطي راتبه لوالده وهو الذي ينفق على زوجته وأولاده يسدد ديون، اشترى سيارة له، أنا وزوجي نسكن معهم، ليس لدينا بيت، نحن مستأجرين، وزوجي ينتظر والده أن يشتري لنا قطعة أرض، لكن والده لا يفكر بنا وينفق على الأسرة ويسدد الديون، وبدأ يزوج أولاده وهم لا يعملون، وأنا أقوم بالأعمال المنزلية، أنا تعبت وتدمرت ومرضت، أنا أقوم بخدمة أبيه وأمه وإخوته، وأنا أريد أن أطلب بيت مستقل، هل آثم إذا طلبت هذا؟ لأن زوجي هو أكبر إخوانه وهو ينفق عليهم وهم لا يعملون، يعني إلى آخر ما ذكرت من يعني بعض المشاكل التي تعاني أختي أم وردة من العراق، بارك الله فيك ورضي عنك. أختي الفاضلة، يعني بالنسبة لهذه المسألة من حيث الأصل، من حيث الحكم الشرعي، نعم لك الحق الكامل أنك تطلبين بيتا مستقلا تخرجين فيه بهذه الصورة، ما دام أن الأسرة هذه والدي زوجك عندهم عيال وبنات ويقومون أيضا بالخدمة وليسوا مقطوعين مثل ما يقولون، وأنت تقومين بخدمتهم وأنت لك الأجر والثواب، لكن تقولين أنا خلاص وقفت إلى يعني حد، أنا أشعر بأنني مرضت مثل ما ذكرت، تدمرت حياتي، عندي إشكالات كثيرة، طيب الأولاد اللي زوجوهم بيسكنون معهم، خلاص الكبير يؤذن له بأن يخرج خارج البيت، خاصة وأن واضح عليه البر والإحسان ويسلم راتبه كله لأبيه وأبوه هو الذي ينفق عليه، هذه الدلالة على أن زوجك رجل صالح وبار بوالديه، وصلى الله تعالى أن يبارك له وأن يرزقه الرزق الطيب الذي يعني يذوق لذته في هذه الدنيا وأجر في الآخرة. لكن عموما أخت الفاضل، أنت واضح امرأة عاقلة وصبرت هذه السنوات، يعني أنا لو سألتك سؤال، ماذا تتوقعين لو أنك أنت وزوجك طلعتم مثلا، طلبتم أنكم تطلعون، هل تعتقدين بأن الأمر طبيعي؟ إذا قلتي لي نعم طبيعي، خاصة أنه ممكن زوجك يتكلم مع والديه يقولهم والله سامحوني أنا يعني أسرتي كبرت وعيالي كبروا وأنا أحتاج أني أستقل، حق مشروع لك، تقولي لا والله نعرف الوضع سينفجر، وربما طب تعرفين بعض الأسر يعني قد يكون بعض الآباء لديه حمق وجهل وعجلة وعنده سحق لأولاده ما يبالي، والله أنصحك بأنك تصبرين فإن الأمر قريب، اصبري بارك الله فيك كما تحملت في السابق تحملي، وهذا طبعا يعني بعد مشورة زوجك، بعد مشورة زوجك أنك تصبري وتتحملين حتى لا تتفكك هذه الأسرة وربما تقطعت أرحام، لأن بعض الناس ما عنده الأشياء الشرعية هذه والدينية، ما يفهم هذه الأشياء، عنده عادات وتقاليد يجب أن يطبقها ولا يبالي، وربما والعياذ بالله يلقى ربه ظالما لزوجة الابن يظلمها، ما عنده مشكلة يلقى ربه ظالم والعياذ بالله. فلذلك أختي الفاضلة، النظر المصلحي مهم جدا في هذه المسألة، النظر المصلحي يكون لديك تقدير لهذه المسائل، لأن الشيطان أحيانا يحضر في مثل هذه الأحوال وينفجر الوضع. ولكن ممكن أنتم تمهدون لهذه القضية وتبدأون ب يعني تلميح ويعني أحيانا قصة أحيانا خبر أحيانا كذا يستثمر مثلا حتى أنكم تهيئون أنفسكم للانتقال. صلى الله تعالى لك التوفيق. محمد من دبي يقول: يا شيخ في وقتنا الحالي تطبيقات للشراء جميع المنتجات عبر الانترنت بالنسبة للبائعين في هذه التطبيقات، هل يجوز لنا عرض صورة منتج مع سعره؟ وفي حالة وصل طلب يريد شراء المنتج أقوم أنا كبائع بشرائه وبعد ذلك أقوم بإرسال الطلب للمشتري، مع العلم أن هناك التزام تام بتنفيذ الطلب ولا توجد فرصة لاعتذار من المشتري عند توفير الطلب. سبب هذه الطريقة هو الرغبة في عدم المخاطرة وتجنب شراء بضاعة ربما لا تباع وبيعها على حسب الطلب. أخوي الفاضل محمد من دبي بارك الله فيك، أولا باتفاق العلماء على أن البائع لا يجوز له أن يبيع السلعة إلا بعد أن يملكها ملكا تاما، ملكا تاما. يستثنى من ذلك مسائل السلم، مسائل السلم هذه باب مستقل من أبواب المعاملات. أما أنت الآن البضائع موجودة وليست هي مما تصنع، مثلا ليست هي مما تصنع، ثياب، كمبيوترات، أشياء موجودة، أنت تقوم بعرض نموذج على صفحتك في الإنترنت مثلا أو في منصات التواصل وتخبر الناس بأن هذه عندك، والواقع بأنها ليست عندك، ها؟ الواقع بأنها ليست عندك، فتقول هذا سعرها، فيأتيك طلب بشرائه. هذا الطلب لو أن صاحبه تراجع ما يحق لك يا أخي الفاضل أنك تلزمه بذلك. لماذا؟ لأنك أنت أصلا بعت ما لا تملك، البضاعة ليست عندك، أنت ستأخذها من هذا المحل أو من هذه الشركة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه حكيم ابن حزام رضي الله عنه وكان تاجرا، فقال: يا رسول الله، يأتيني الرجل يريد الشيء، يريد الشيء وليس عندي، فأذهب أشتري له. قال: لا تبع ما ليس عندك، وهذا يدخل فيه الطعام ويدخل فيه كل الأشياء هذه. قال: لا تبع ما ليس عندك، وهذه قاعدة ذكرها العلماء. فلذلك يا أخي الفاضل أنت الآن تقوم بصورة الوعد بالشراء، وعد بالشراء، وأنت تعلم السوق، يعني في أشياء أجزم يقينا بأن بعض الناس ما يتراجع فيها، فتقول: يا فلان أنا سآتي لك بالبضاعة، فإذا والله اشتراها بعدما ملكتها الحمد لله بيع صحيح. أما إذا قال لك: لا أنا ما سامحني أنا بتراجع، ما يجوز لك تلزمه بذلك. بارك الله فيك يا محمد. الأخت معمار من مصر بارك الله فيها تقول: يعني تشكي حالة والدتها، تقول دائما الإهانة لنا ومتسلطة وتغضب علينا لأتفه الأسباب، أحيانا أرفع صوتي حتى تسمعني، هل هذا يكون من عدم البر؟ علما بأنها يعني مع كبر سنها يعني صحتها العقلية ممتازة جدا، ويعني تقول بأن ذكرت أشياء كثيرة، تقول أحيانا طبعا ما قسمت التركة منذ أن توفي الوالد من 20 سنة، هل يعني عقوق الآباء للأبناء له حساب؟ وهل علي إثم عندما أرد عليها رغم الإهانات والشتائم التي تكال لنا؟ وما هي الكفارة؟ أختي أم عمار من مصر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي الوالدة. يعني واضح بأنكم تعيشون أزمة مع الوالدة، الوالدة يجب عليكم برها، وانتبهوا من رفع الصوت عليها، فالله جل وعلا قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لهذا مهما يعني حصل وصدر من الوالدين يجب على الولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يضبط تصرفاته، وأن لا يعامل الوالدين كما يعامل غيرهما مثلا من رفع الصوت أو يعني الزجر مثلا أو الألفاظ اللي أحيانا تكون على سبيل التأديب. تنتبهين بارك الله فيك، احذري من أن تخطئي كما أخطأت الوالدة، ولذلك ما يجوز معالجة الغلط بالغلط ولا الخطأ بالخطأ، واضح؟ لهذا الله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية حقيقة يعني أعظم آية تصور لنا كيفية التعامل مع الوالدين. الأمر الثاني أخت الفاضلة، أنا أعلم يعني هذا الأمر صعب على النفس، يعني لا هو ليس بهذه السهولة، لكن المسلم المراقب لربي عز وجل يلتزم يقف مسلما لله عز وجل، مسلما لله عز وجل. لهذا أنصحك يا أخت الفاضلة أنت وإخوانك وأخواتك أنكم لا تخطئون كما أخطأت الوالدة، ولا تعاملون خطأها بخطأ منكم أيضا. الشيء الآخر، الوالدة سيحاسبها الله عز وجل. يعني لما نقول هذا الكلام ليس معنى ذلك أن الوالدة يعني فعلت فعلا حسنا أو جيدا، أو والله هي مستثناة من عقوبة الله. أنا أخشى عليها العقوبة الآن، أن الله تعالى ينزل عليها بأسه وسخطه، نسأل الله العافية والسلام، الآن في الدنيا قبل يوم القيامة إذا كانت فعلا هي متقصدة متعمدة، يعني والعياذ بالله عندها قسوة مثل ما شرحت أنت، والله يخشى عليها من نزول بأس الله عز وجل عليها. لهذا أخت الفاضلة الوالدة الآن لو تحرصون على قضية تذكرونها بهذا، الدنيا هذه ما تدوم لأحد، أنه حتى لا تلقى الله عز وجل وهي يعني ارتكبت أخطاء، أكل المال بالباطل، يعني التعنيف للأولاد خاصة كبار أنتم في صورة فجة فاضحة صلعاء قبيحة، عدم الرحمة، ومع أن الله تعالى جبل الأمهات على 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 الرحمة تجاه الأولاد. لذلك لا تخطئون كما أخطأت الوالدة، ولا ترتكبون الغلط نفسه اللي الآن الوالدة تقوم به، لكن ادعوا لها في صلاتكم، ذكروها بالله، خوفوها بالله، يعني قولوا لها بأن هذه الدنيا ما تستاهل أن الإنسان يكون بهذه الصورة، جمع منع يقاتل على هذه الأموال ولا يرضى لأحد من أولاده أن يأخذ نصيبه وحقه، هذا لا شك بأنه ظلم، والله جل وعلا لا يحب الظالمين، لا يحب الظالم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والظالم متوعد بالعقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. عبد المطلب من ليبيا يقول يا شيخ نعرف بأن سجود السهو في النقص قبل السلام وفي الزيادة بعد السلام ويبني على أغلبية ظنه، طيب إذا صار نقص وزيادة في الصلاة ماذا يفعل؟ يا عبد المطلب من ليبيا بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لمن اجتمع لديه نقص وزيادة في الصلاة فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يسجد قبل السلام، فإذا اجتمع عندك نقص اجتمع عندك زيادة تسجد قبل السلام بارك الله فيك. عبد الرحمن من العراق بارك الله فيه يقول قبل مدة أمي تعرف بنت خطبت، وعندما رأينا خطيبها عرفته بأنه شاب سيء السمعة وغير ملتزم، فأخبرت أمي بذلك وهي أخبرت البنت بهذا الشيء تحذيرا لها دون أن تسألها البنت عن الشاب، لكن خوفا على البنت لأنها ملتزمة ولا نريد لها أن تتزوج شاب سيء السمعة، هل الذي فعلناه صحيح؟ يا عبد الرحمن من العراق بارك الله فيك. طبعا بالنسبة لي يقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتي، هذا من النصيحة مأجولين. إذا فعلا أنت متأكد بأن هذا الشاب سيء ولديه أخلاق سيئة وممارسات قبيحة ويرتكب الفواحش والعياذ بالله، فعلتم الفعل الصحيح وأنتم على أجر، أنتم على أجر. أما إذا كان هي مجرد ظنون شكوك أشياء ما ترقى إلى درجة إن والله يعني ما يقترن بهذه البنت، لا، لأنكم أنتم ما طلب منكم. أما إذا كان فعلا أنت متأكد بأن هذا لا يصح لهذه الفتاة، هذا من باب النصح بارك الله فيك. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة بإذن الله، مع توصيتي لكم بالتزام الشروط التي وضعت في البرنامج لاستقبال هذه الأسئلة حتى نجيب عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.